بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه، أنا شفت ورأيت بأم عيني أمور ما تبيع
بصوف صعب.
عامل المسك من الكويت.
أرسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى الأحنف بن قيس فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ قال: يا أمير المؤمنين، ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويحب وفاته.
أشوف أطفال فاسك حيارى تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانه مواجع، وكل منها له فاقد حنانا.
له ضايعه والأب لا أي
الأب لا يحب أن يستمع للإذن. الأب هو الفاهم وهو الذكي وهو العاقل، والابن لا يفهم شيئا، بل يتعامل معه العياذ بالله كالبهيمة. لا وقت لي، وأنا مشغول، وأنا عندي كتب أقرأها، وأنا عندي برنامج في التلفاز، وأنا عندي عمل أريد أن أخرج للعمل. لا وقت لي، اختصر أو انتهي وأنا أكمل عنك.
لا يا أيها الآباء عذرا، لسان المرء في الدنيا حصار.
عندما أتذاكر الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام عظيم: اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك،
استمع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يناقش ويحاوره في 5 دقائق أو أقل، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وعلى صدره فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه.
وبنصح بس من باب الميانة، وجاذب في حديثي كل عاقل، عرف وش مقصدي لا قلت عانا.
هبطت لك أمانة في يدينك، ومكبر ذنب من خان الأمانة.
ولما كانت هذه المكانة الرفيعة والمشاعر البديعة بين الآباء والأبناء، كان لزاما على الآباء أن يحرصوا على تربية النشأ منذ نعومة أظفارهم. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، ونحن نضع بين يديك بعض الوسائل النبوية في التربية الذكية، لتكون لك نبراسا يضيء لك الدرب، فتحظى بإذن الله تعالى بأبناء بررة هم عماد الحياة. التربية الذكية. التربية الذكية لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخواني، كثير من الآباء يشتكون من عقوق الأبناء، ودائما تلقى أو يلقى اللوم على الأبناء، وفي المقابل يلقي الأبناء اللوم على الآباء. أخواني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة في التعامل مع الأبناء، من ذلك التواصل عن طريق تجنب المنغصات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكل، مع الصغير، مع الكبير، مع الزوجة، مع أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يتعامل المسلم مع ابنه، أو الأب مع ابنه، أو الأب مع أخيه الصغير، أو يتعامل الشخص مع الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا عناوين كما يقال، ويجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قواعد لننطلق منها في تعاملنا مع الأبناء، ليكون الأبناء أو لننشئ أبناء صالحين مطيعين لآبائهم بارين بهم. من هذه الطرق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبها، أو الفجوات أو المشاكل التي كان يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الاستماع إلى الأبناء أو الاستماع إلى الصغير. الأب لا يحب أن يستمع للابن. الأب هو الفاهم وهو الذكي وهو العاقل، والابن لا يفهم شيئا ولا يعقل، فهو صغير بل يتعامل معه العياذ بالله كالبهيمة، إذا تكلم أسكت، فأنا الذي أفهم وأنا الذي كذا، فيتكلم ويقاطع الإبن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لتجنب كل هذه الأمور ولتجنب المنغصات، أولا علينا أن نستمع إلى الأبناء، وهي طبيعة الأب أنه لا يحب أن يستمع إلى الإبن. لا وقت لي وأنا مشغول وأنا عندي كتب أقرأه وأنا عندي برنامج في التلفاز وأنا عندي عمل أريد أن أخرج إلى العمل، لا وقت لي، اختصر أو انتهى وأنا أكمل عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نستمع لأبنائنا وأن نستمع للناس. عندما أتته عجوز أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فكانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويذهب معها إلى أن تقضي عمرها وإلى أن ينتهي شغلها كما يقال، فيرجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. عندما أتى ذاك الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام عظيم، في حديث الإمام أحمد حديث الطبراني بكلام عظيم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال اسكت اسكت انتهى، ما هذا كلام، أنا مشغول مع الصحابة وعندي مسائل لأن أطرحها، هذا كلام، أما تقرأ قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، انتهى الموضوع. قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال اجلس اجلس. أخذ يناقشه، أتحبه لأمك؟ قال لا، قال والناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ لا، ولا الناس يحبونه لبناتهم. لأختك؟ لا، ولا الناس يحبونه لأخواتهم. لزوجك؟ لا، ولا الناس يحبونه لأزواجهم. قال وهل النساء لا كذلك؟ فضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، عنده أمور، يريد بناء دولة وإقام هذه الدولة العظيمة التي ستصل إلى الهند وإلى أسبانيا. يناقش هذا الفتى الذي يقول لا أستطيع على ترك الزنا وما أقدر على ترك الزنا، والموضوع واضح. استمع النبي صلى الله عليه وسلم له وأخذ يناقش ويحاوره في 5 دقائق أو أقل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وعلى صدره فقال له، قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، قال فما كرهت شيئا كرهي للزنا. فإذا هذه الطريقة الأولى، استمع، لا بد أن تفرغ شيء من وقتك لهذا الإبن، تريد أن تنجب الأبناء ثم بعدها تتركهم يعلمهم الشارع. أما الطريقة الثانية هو أنك لا تكون متحدثا أكثر من أن تكون مستمعا مع الإبن. عندما يتكلم لا تكثر أنت من الكلام، دعه هو الذي يكثر من الكلام حتى يفرغ ما في جعبته وما في قلبه حتى ينفس ما في صدره، دعه يتكلم. فلا تكون أنت متحدثا أكثر من أن تكون مستمعا، فعليك أن تكثر من الاستماع وتجعله يتحدث، وإلا فإنك لن تستطيع أن تتوصل إلى المشاكل التي يعاني منها الإبن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، صاحب الحق له مقال، دعه يتكلم، فربما عنده مشكلة، ربما أنت أخطأت في حقه، ولكنه يستحي من ذلك ويعبر عن ذلك بكلام كثير لئلا يتطرق إليك بأنك قد أخطأت في حقه، فيذهب من الوراء كما يقال حتى يوصل إليك المعلومة، دعه يتكلم. فإذا منتهى بعد ذلك علق على مثل هذا الكلام أو صحح المسار وصحح الطريق. ولذا عندما أتت تلك المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، قالت يا رسول الله، امرأة عجوز، قالت يا رسول الله، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين عند عائشة رضي الله تعالى عنها، مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين عائشة، أذن لها بالدخول، عندها شكوى أذن لها بالدخول، فقالت يا رسول الله عن زوجها أوس بن الصامت، قالت يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني ونثرت له ما في بطني، أي قال أنت عليك ظاهر أمي، اللهم أني أشكو إليك، اللهم أني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل قوله، قد سمع الله قولا لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. استمع لها النبي صلى الله عليه وسلم واستمع الله عز وجل لها وهي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابها الله عز وجل وفوق 7 سماوات يدبر الكون يستجيب لهذه المرأة العجوز ويستمع لهذه المرأة العجوز. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم، ثم آيات وأحكام ذكر الله عز وجل أحكاما في هذه الآيات من أجل هذه المرأة العجوز. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقبل ذلك الله عز وجل كان يستمع لها وهي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا لا تكن متحدثا أكثر من أن تكون مستمعا. عندما أتت زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله، هي تمثل أمهات المؤمنين، قالت يا رسول الله إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني اعدل فيهن وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل، ولكن من شدة الغيرة تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت، أذن لها في الكلام فتكلمت وأكثرت من الكلام إلى أن تكلمت في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة تسمع، تقول أنا أنظر إلى طرف النبي صلى الله عليه وسلم هل أذن لي بالرد، فعندما شعرت بالإذن بأنه قد أذن لي بسكوته قالت فرددت عليها فما تركت حتى أنحيت عليها، يعني ما تركت منها من شيء إلا وتكلمت في حقها، إلى أن سكتت زينب ما استطاعت أن ترد على مؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها. فبعدما انتهت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر ورثت هذا من أبيها. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركها تتكلم وأفضت ما عندها. فلذا لا تكثر، لا تكن، لا تكثر من الكلام، وإنما أكثر من الاستماع للابن. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، وطبعا يدخل من ضمن هذا، ألا تقاطعه. تركها النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم، ترك العجوز تتكلم تشتكي من زوجها، ترك أم المؤمنين زينب تتكلم في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى في المجلس، ما قاطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم عنها الجملة أو أكمل عنها الكلام، تركها. فلذا لا تقاطع الابن ولا تكمل عنه الجملة، ففيه في الحقيقة كما يقال قطع للابن، إذا أكملت عنه الجملة كانك تقول لا تفهم أنت ولا تعرف كيف تتكلم، أنا أكمل عنك، أنا أكمل عنك، أنت لا تحسن الحديث. وهذا أكبر كما يقال مجال للطعن في الابن، وأكبر طعنة طعنتها في قلب ابنك عندما تعاملت معه بهذه الطريقة. الطريقة الثالثة هو السيطرة على المشاعر. سيطر على مشاعرك أثناء الغضب، لا تكثر من الكلام أثناء الغضب، لا تكثر من السب، لا تكثر من الانتقاد أو من سب الابن، إما بالوصف أو بالدعاء، إياك وهذا. فلا تكثر من قولك أنا أكرهك، أنا أبغضك، أنت لا تفهم، أنت كذا، لا تقل هذه الكلمات لحظة الغضب، لا تسب ابنك لحظة الغضب. ولذا الله عز وجل قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، تحذيرا للمسلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يدعو على أبنائه، الأب يدعو على ابنه، الأم تدعو على ابنها لحظة الغضب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا يسبه ويدعو عليه، فيخرج الابن فإذا هو قد أصيب يصيب مصيبة، إما بوفاة أو مصيبة عظمى، فبعد ذلك يندب على حظه هذا الأب وتلك الأم. ولذا الله عز وجل حذرنا من ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ثلاث دعوات مستجابات أو استجاب المرء فيهن، فذكر دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده هذه مستجابة، وذكر دعوة الصائم وكذا دعوة المسافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وأبي داود قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة يسأل الله عز وجل يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. أي الله عز وجل عندما تدعونه هذه اللحظة الله عز وجل يستجيب لكم، دعوتم على أبنائكم يستجيب لكم، دعوتم لأبنائكم يستجيب لكم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حذرنا الله عز وجل من أن نتجاوز مع لحظة الغضب في الدعوة على أبنائنا. فإذا هذه الطريقة الثالثة وهي السيطرة على المشاعر لحظة الغضب، ثم أعلم بأن الابن يقتنص منك ويصور هذه التصرفات من قبلك، وهذا المشهد الذي شاهده منك يصوره في عقله، فيبدأ يتعامل بنفس الطريقة مع الناس، ويتعامل بنفس الطريقة مع إخوانه، مع إخوانه الصغار ومع إخوانه الكبار بنفس الطريقة. تقول لماذا أنت تتعامل كذا مع إخوانك؟ أنت السبب، أنت الذي فقدت نفسك لحظة الغضب، ففقد هذا نفسه لحظة الغضب في تعامله مع إخوانه، وفي تعامله مع من هو أصغر منه، وفي تعامله مع الناس، أنت السبب في هذا. فإذا قالوا هذه الطريقة الثالثة وهي السيطرة على المشاعر لحظة الغضب. ثم النقطة الرابعة، إياك والتعليقات السلبية والانتقادات، إياك أن تكثر من التعليقات السلبية وإياك والانتقاد، لا تكثر من الانتقاد للابن ولا تكثر من التعليقات السلبية على الابن. ولذا الله عز وجل نهى عن اللمز ونهى عن الغمز، المسألة هي متعلقة فقط بالناس، لا تغمز ولا تلمز، ويل لكل همزة لمزة، فقط في تعاملك مع الناس، بل في تعاملك مع زوجك، في تعاملك مع أبنائك، ويل لكل همزة لمزة، إن همزت أو غمزت، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ينطبق هذا على الابن وينطبق كذلك على أخيك في الله، على الكل. نهانا الله عز وجل عن هذا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق من مثل هذه الانتقادات. عندما أم المؤمنين غضبت عندما ذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها في مجلس أم المؤمنين عائشة، استأذنتها له أخت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة خديجة بسنوات، يمكن بعشر سنوات، استأذنت هالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت خديجة بصوت هالة، سمع صوت خديجة فارتاع قلبه، قال اللهم خديجة، قال اللهم هالة. فغضبت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها غيرة لصغرها رضي الله تعالى عنها، فتكلمت في خديجة رضي الله تعالى عنها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر لا تكثر علي في خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا غضب على أم عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم عندما أتت صحابيات تشتكين من عائشة أنك تحب عائشة وأنك هذا الأمر خارج عن اليد، اشتكوا في حق عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا علي في عائشة دعوكم من هذا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بكثرة النقد، وإنما بالتوجيه، عليك أن توجه. لحظة الطعام أخذ ذاك الغلام يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك. ما قال أنت لا تفهم، أنت أثول، أنت ما تفقه، أنت غير مؤدب، ما تستحي أمام الرجال تأكل بهذه الطريقة. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم انتقال في مثل هذه المجالس، وهذه طريقة نبوية في تربية الأبناء. الطريقة الخامسة تجنب المنغصات، إلا تكثر من الاستجواب للابن، أنت ماذا فعلت الآن وأين ذهبت بالأمس وماذا فعلت اليوم ولهل صليت وأنت لم تصلي هم فعلت، لا تكثر من الاستجواب. وإذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت وعشر سنين ما قال لي لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. لا يكثر من التهديد، لا تكثر من إن فعلت لأفعلن بك ولا أفعلن بك ولا أضربنك، فإياك أن تكثر من التهديد، فهذا أمر منفر. ثمامة ابن أثال عندما أتى أخذ به كافرا، وهو من أسياد بني حنيفة، أخذ به كافرا وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما هدده النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تسلم لأفعلن وأفعلن، تركه في المسجد ثلاثة أيام ينظر كيف يصلي الصحابة وماذا يقرؤون ويستمع للقرآن، ثم تركه. فعندما تركه ذهب واغتسل وهو من أسياد بني حنيفة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الطريقة وليس عن طريق التهديد. وكذلك لا تصدر الأحكام، لا كثر من إصدار الأحكام في حق ابنك، أنت كذا وأنت كذا وأنت غبي وأنت، لا تصدر هذه الأحكام. عندما عمر الخطاب أصدر الأحكام على حاطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهو حاطب ممن شهد بدرا، ولكنه كتب رسالة لقريش من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عمر رضي الله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تدري لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في مجلس عتبان تكلموا في أحد الصحابة فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد من هذا لا تصدر الأحكام على ابنك، ثم بعد ذلك عند الصمت إذا ما رأيته صامتا حاول أن تضع يدك على ظهره وأن تستخرج ما في قلبه، فحاول الدخول عليه لحظة الصمت بعاطفة جياشة يفيض كل ما في قلبه، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمة بن الأكوع عندما رآه ساكتا، مالك يا سلمة مالك يا سلمة، فقال يا رسول الله يقول بأن عمي عامر في النار لم قتل نفسه، قال إنه جاهد مجاهد ما قتل نفسه، أراد الجهاد ولكن السيف أصاب نفسه، قال إنه جاهد مجاهد. وإذا عندما أخبر عن تلك المرأة أنها قالت تشتكي زوجها قالت ولا يولج الكف ليعلم البث، الشاهد من هذا هذه بعض الطرق من خلالها يستطيع الأب أن يستجب ابنه ويسيرا معا في طريق واحد فليكون ابنا بارا.
التربية الذكية.
يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه، أنا شفت ورأيت بأم عيني أمورا ما تبيع رفوف طانا. يقول اللي تحدث عن زمانا كلام الصدق وافصح عن بيانا، أنا شفت ورأيت بأم عيني أمورا ما تبيع رفوف طانا. أشوف أطفال فاسك حيارى تعرض للمشاكل والإهانة.
وأنا أصبت بيوم من الأيام بمرض، وأصيبت ابنتي معي بنفس المرض، وجلست معي في البيت طيلة فترة المرض، ونحن نتداوم مع بعضنا. فيقول المريض، يقول: فالتفتت إلي ابنتي بنظرة جميلة قد ملأها الحب وملأها الحنان في نهاية المرض، فقالت: يا أبتي شكرا لك وجزاك الله خيرا أنك لازمتني وأنا مريضة. هذه أيام جميلة. يقول: أثرت به هذه الكلمات. بعد سنة، بعد سنتين، وأنا أتذكر هذه الكلمات من قبل ابنتي أنها خاطبتني بهذا الخطاب كأنها تقول: أين أنت؟ وكنت في سفر، كنت دائما أسافر وكنت مشغولا كثيرا عن أبنائي. يقول: ولكن في ذاك اليوم عندما مردت معها لم تنس هي هذه الجلسة الجميلة التي جالستها أو جلست معها فيها، وإذاك شكرتني بالرغم أنني كنت مريض وهي مريضة، ولكن النظرة التي نظرت إلي مملوءة بالحب ومملوءة بالحنان، ولذلك تلفظت بهذه الكلمات في لحظة المرض، تلفظت بهذه الكلمات. الأشياء الصغيرة إخواني لا تنسى عند الأولاد وعند الأبناء مهما صبرت. هذا التعامل أو هذا التصرف اللطيف أو التصرف الصغير من قبلك نحو الابن أو نحو الابنة لا تتصور أنها تنسى، لن تنسى، ستطبع في ذاكرة هذا الولد، ومهما كبر سيتذكر، ولو بعد 50 سنة سيتذكر، يقول: كان أبي قد جلس معي في ذات الوقت وقد أخذني إلى هذا المكان. وتذكر تلك أيام الجميلة والذكريات التي مرت به وكأنها طيف تمر الآن في قلبه. ولذا قيل بأن الأبناء يتربون منذ الصغر إلى 6 سنوات وربما إلى 8 سنوات، يتربون من قبل الوالدين، هما اللذان يوجهان المولود، يجعله يسير في طريق مستقيم. ولذا يتمنى خلال هذه الفترة سماع الحديث من أبيه، يتمنى أن يكون على شاكلة أبيه، ينظر إلى أبيه كالمجهر، ينظر إلى أبيه كأنه ينظر في المجهر، في أي تصرف، في أي حركة تنطبع في ذهن هذا المولود وفي ذهن هذا الأب، يسمع الحديث منه، يسمع التوجيه منه، يؤسر قلبه، يعني قلب الابن وقلب المولود يؤسر من قبل الأب، أي يأسره الأب، الأب يأسر قلب المولود خلال هذه الفترة، خلال فترة كما يقال منذ الولادة إلى 8 سنوات. ولد عيسى عليه السلام من غير أب، يحيى عليه السلام ولد من أب وأم، فقال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأما في حق عيسى عليه السلام فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من يقول لم يجعلني جبارا عصيا؟ قال: لم يجعلني جبارا شقيا، لأن من فقد أحد والديه منذ صغره ولم يكن له بديل عنه من عم أو جد أو غير ذلك سيكون على في حالة شقاء، فإن فقد الوالدين كان في حالة شقاء، لم يجد البديل، إن لم يجد البديل كان في حالة شقاء، إلا من رحمه الله عز وجل وأكرمه كما في حالة عيسى عليه السلام. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله عز وجل بجده وعمه، ولكن الشاهد أنه من فقد أحد والديه سار معوجا، وإن فقد الاثنين أصبح في حالة شقاء تام، إلا إذا الله عز وجل أكرمه بالبديل أو أكرمه الله عز وجل برحمة منه وفضل. وإذا قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يقل: ولم يجعلني جبارا عصيا. ولذا إذا الأب لم يشارك الابن وهو على قيد الحياة، لم يشارك الابن في جلساته في البيت وفي ضحكاته وفي حياته، ولم يأخذه معه ولم يجالس، سئل عنه يوم القيامة، الله عز وجل سأل المولودة، قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهي مظلومة سئلت وهي تسأل، قيل: فكيف بحال الوائد، فكيف بحال الوائد الذي وأدها والذي قتلها، هذه الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فكيف بالوائد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد في بيته راع، الأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني الحاكم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. كثير من الناس يستغلون الأوقات في مثل هذه العطل كما يقال في الذهاب إلى الخارج وترك الأبناء، ترك الأبناء مع الأم وهو يذهب إلى الخارج ولا يلتفت إلى الأبناء، أو ربما يذهب إلى البحر وربما يذهب إلى البر ويترك الأبناء ولا يلتفت إليهم ولا يعلم عنه شيئا. قال وإذا المولودة سئلت بعيدة، كيف يتربى هذا الأبن وكيف ينشأ هذا، كيف ينشأ بتلك الذكريات الجميلة بذكريات سيئة، تركنا الأب وذهب ولم يأخذنا معه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته دائما بالرغم من انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، من انشغاله بالدعوة وانشغاله بالجهاد وانشغاله بالتوجيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يظهر الحب لأهله، سواء من زوجة صغيرة أو من أبناء، كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذا الحب لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى الحسن وأسامة أخذهما، كان في حديث البخاري قال اللهم أني أحبهما فأحبهما، يظهر الحب لهما، يظهر أنه يحبهما، أنه يحب الحسن يحب أسامة يحب الحسين. هذه الكلمات لن ينساها الحسن مهما كبر، وأسامة لن ينساها مهما كبر، سيذكر تلك الكلمات. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي جدي يوم الأيام اللهم إني أحبهما فأحبهما. الأقرع بن حابس قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ الحسن يقبله ويأخذ، قال ما قبلت واحدا من الولد. قال ما أملك لك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أظهر هذه المحبة وأظهر هذه العلاقة بينك وبين أبنائك، سيستقيم الأبناء، وإلا تربوا في حالة شقاء والعياذ بالله، كما قال عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا، فمن لم يربي أبناءه على ذلك أصبح في حالة شقاء. قال وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فيصبح الإبن بلا رحمة كما أن الأب بلا رحمة، ينشأ الإبن بلا رحمة، فإن نشأ بلا رحمة نشأ في حالة شقاء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس بن مالك في رواية مسلم قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أرحم الناس بالعيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر محبته ويظهر علاقته مع هؤلاء الأبناء. وفي رواية البغوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسن، يخرج لسانه للحسن يلاطفه به ويداعبه. النبي صلى الله عليه وسلم في المقام 63 سنة وعمره 60 سنة وهو خير البشر وهو سيد البشر، ومع ذلك يخرج لسانه يداعب به الحسن. لمن؟ لأن هذه لن تنسى، وهذه ستربي هذا الابن الذي سيسأل عنه الأب يوم القيامة. أما تتذكر يوما أن أخذك أبوك في يوم الأيام وأنت صائم أو وهو صائم قبل الغروب فذهب بك إلى البحر وذهب بك إلى البر؟ أما تتذكر يوم الأيام أن أيقظك أبوك لصلاة الفجر ثم ذهب بك بعد ذلك بعد الصلاة ذهب بك إلى المطعم لأكل كما يقال الخبز الهندي أو كما يسمى بالشباتي في المطعم الهندي؟ أما تتذكر هذا اليوم الذي أخذك أبوك إلى هذا المكان؟ تتذكرها كأنها طيب، كأن هذه الأمور تمر عليك كالأطياف، وتتذكر جمال هذه الجلسات أو جمال هذه الرحلة. أما تتذكر يوما أن والدتك أخذتك وأجلستك على فراشها وقصت لك القصص، سواء من قصص الأنبياء أو قصص الغابرين أو قصص السابقين؟ أما تتذكر تلك الأيام الجميلة وأنت الآن ربما في 40 وربما في 30 وربما في 60؟ أما تتذكر تلك الأيام الجميلة؟ تتذكر هذه الأيام الجميلة فتعيش في ذاك ما يقال في ذاك الطيف الجميل؟ أما تتذكر يوم الأيام أنك استيقظت من الفجر فسمعت والدك أو سمعت والدتك وهي تقرأ القرآن وترتل القرآن وأنت نائم بقربها، أو أنت نائم في المكان وأنت نائم في الفراش؟ أما تتذكر عندما كنت مريضا في يوم الأيام وكنت صغيرا فكانت والدتك عندها رأسك وتقدم لك الحلوى وتقدم لك الكعك وتقدم لك هذه الأمور؟ أما تتذكر هذه الأيام الجميلة لن تنسى، فكيف؟ لكن الإنسان إذا كبر لا يفكر كيف يتعامل مع أبنائه، لا يفكر كيف يتعامل مع الأبناء، وإنما يعيش أيام جميلة مع آبائه، ولكن مع الأبناء ينساه وينشغل، ينشغل بأموره وينشغل بأعماله وينشغل بتجارته وينشغل بتلك السفرات وينشغل مع أصحابه، بينما الأبناء يترك أولئك الأبناء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لذا أخواني لابد من أن نشغل مثل هذه الأيام، هذه أيام العطل وفي غير العطل، نشغلها بكثرة مع أبنائنا، لعل تكون هذه الجلسات مع الأبناء مصلحة لهؤلاء الأبناء، لأننا سنسأل عنهم يوم القيامة كما قال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أخواني بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادة، أثناء العبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الأبناء، أما في الصلاة فيقول أحد الصحابة كان في رواية النسائي يقول: أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أطال السجود، فخشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرفعت رأسي فإذا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت مرة أخرى وسجد. فبعد الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه قد أطال السجود، لأن ابنه أي حفيده، لأن ابنه أي حفيده قد انتضى ظهره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذي هذا الحفيد، إلى أن نزل الابن فقام النبي صلى الله عليه وسلم من سجدته. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما اقتربت منه أمامة بنت زينب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها، فإذا سجد تركها، فإذا قام رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة يداعب هؤلاء الأبناء. هذه كما يقال هذه الملاطفة لا ينساها الحسن ولن تنساها أمامه بعدما كبرت، أو بعدما كبر الحسن رضي الله تعالى عنه. في الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما انطلق إلى الجهاد ومعه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وعمرها 9 سنوات، فعندما كان في الجهاد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاطفها فقال للجيش انطلق، انطلق الجيش فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: سابقين مسابقة على الأرجل، فسابقته تقول، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر أخذ يلاطف في الجهاد أثناء العبادة، وهي خروج العبادة كما يقال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلاطف الصغار، لأن هذه الأيام لن تنسى يوم من الأيام، هذه الجلسات لن تنسى. عروة بن الزبير يقول: أذكر مات أبوه وهو صغير، عروة، لكنه يقول: أذكر أني كنت أدخل إصبعي في المكان الذي كان قد ضرب به أبي من كثرة ما قاتل الزبير رضي الله تعالى عنه، خر في عاتقه، يقول: كنت أدخل إصبعي، ومع ذلك ما نسي هذه الجلسة مع الأب. هذه الجلسات أخواني لن تنسى، ومن الصعب أن تنسى. أما قال لك يوم الأيام ابنك أو ابنتك: أما تذكر يا أبتي عندما كنا معك في السفر قصصت علينا قصة موسى، قصصت علينا قصة يوسف، وهي قصة جميلة، وربما قد كبرت هذه الابنة، وصلت إلى الثانوية، وصلت إلى الجامعة، ولكنها تتكلم بهذه الكلمات و كما يقال تتلطف بهذه الذكريات الجميلة، قصة موسى، قصة عيسى، قصة آدم، قصة الأنبياء رضي الله تعالى عنهم، أو تذكر لك موقف من المواقف. أما تذكر يا أبتي؟ نعم تذكر مثل هذه الأيام، ولذلك حاول أن تبني ما كما يقال ما بقي لك من الأيام، خاصة في صغر هؤلاء الأبناء. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حتى في حال الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم دعاه رجل فارسي إلى الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه معي عائشة من المؤمنين وكانت صغيرة، معي هذا؟ قال: لا. قال: لا، إذن ما راح أستجيب هذه الدعوة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قال: معي هذه؟ قال: لا. قال: إذن ثلاث، إلى أن قبل أن تأتي المؤمنين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الجلسة على الطعام مع الأبناء من أفضل الجلسات، وهي جلسات توجيه، لا تجلس مع أبنائك جلسة كما يقال جلسة تهديد، اذهب افعل إن لم تفعل كذا، وإنما على جلسة الطعام لو فعلت كذا كان، وأنت تأكل وهو يأكل والابن تأكل والزوجة تأكل والكل يتلطف في مثل هذه التوجيهات، لن ينسى الأبناء هذه التوجيهات. بعد هذه الجلسة ستجد الأبناء يستقيمون على طريق المستقيم كما تريد، بدلا من جلسة العصر افعل وإن لم تفعل وإن لم تفعل فكذا. هذه الجلسات التي ستطبع في أذهان الأبناء والتي سيحاسبك الله عز وجل، هل نسيت أبنائك؟ أم تذكرت أبناء خاصة في مثل هذه الأيام؟
التربية الذكية، التربية
الذكية. أشوف أطفال فاسك حيارى تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانة مواجع وكل منها له فاقد حنانة،
له ضايعة والأب لا هي، حاله ما تحرك من مكانه يظن التربية لبس معيشة وضيع حسبته والعرف خانه ولا يا أيها
أخواني في يوم من الأيام الثاني ملاحظ المسجد يعني من يعتني بتنظيف المسجد أتى يشتكي من أحد الشباب ماله قال هذا الشاب لا يسمع شيئا ولا يأخذ برأي أحد وما في ذهنه لا بد أن يقوم هو به ويلزمنا كلنا نحن بأن نقبل أفعاله وإن كانت خطأ فعندما أنكرت عليه في شيء واحد في إحدى غرف المسجد جلس وشرب مع أصحابه الشاي ثم تركه وذهب فقلت له لما لم تقم أنت بغسل هذه الأواني وقام أمامي فأخذ الأواني أي كما نسميها نحن الاستكانات أخذها مع السكر فألقاها في الزبالة أمامي فكيف هذا؟ هذا ما ينفع معه شيء هذا فسمع الشر أنه يشتكي رأيته قلت له مالك قال لي كذا وكذا وماذا فعل؟ قال أخذت الأواني كلها وألقيتها في القمامة مع السكر فابتسمت وسكت ويهديك ولا ابتسم معه ثم داعبته في أمر ما فتركته مرت الأيام أخذ يعتني بعد ذلك في المسجد ويتم في المسجد الشاهد من هذا أن هذا السن كما يسمى بسن المراهق فيه كما يقال ثورة على المجتمع وعنده قدرة هذا السن عنده قدرة على تصور أمور مختلفة ويدرك الوجوه المختلفة والبدائل ولا بد أن يتخذ قرارا في موضوع ما من المواضيع وفي مسألة من المسائل وعندهم فعالية هذا السن عندهم فعالية عنف في الحب وعنف في البغض وعنف في التصرف بقوة النشاط وقوة الطاقة المتوفرة لديه ولكن يتصرف بعنف يحب بعنف ويبغض بعنف ويعادي بعنف ويوالي بعنف فإن أحب شيخا تعلق به وإن أحب لاعبا تعلق به واستمات من أجله وإن أبغضه جعله في أسفل سافلين وعنده لا يحب أن تملي عليه الحل فإن ذكرت له الحل أخذ يبحث عن العلل لماذا ولماذا حصل كذا ولماذا لا يحصل هذا ويشك في كل شيء وينقد كل شيء ولا يحب النقد ويمحص في كل شيء ولا يحب هو التمحيص فيناقش حتى في المسلمات ويسأل عن الحكم لماذا هذا وما الحكم من ذلك ويحب أن يتخذ القرار بنفسه إذا اقتنع وإن لم يقتنع لم يتخذ ولم يقم به فيه حب إثبات الذات يريد أن يثبت ذاته هذا السن وفيه المثالية يحب أن يكون مثاليا وفيه قلة الخبرة هذا السن بدأ الآن في مرحلة النضج العقلي والجسماني والجنسي فما عنده خبرة كافية غير ذاك اللي غير صاحب 60 وصاحب 50 وصاحب 40 بينما هو لا خبرة له ويريد أن يثبت ذاته ولذا هذا ملاحظ إن تعرف عليك دائما يريد منك أن تبدأ وأنت بالسلام إن رآك كأنه لم يلتفت كأنه لم ينظر إليك ينتظر منك أن تبدأه بالسلام أنت أكبر منه بعشرين سنة بثلاثين سنة لكن ينتظر منك أن تبدأه أنت بالسلام وكأنه ما رآك لأنه يريد أن يثبت ذاته وهذه الطبيعة في أغلب هذا السن في أغلب سن المراهقة لو كنت معه صاحب علاقة ومع ذلك كأنه لم يلتفت إليك كأنه ما رآك هذه طبيعة كيف أتعامل معه عنده ثورة على المجتمع لا يقدرونه ولا يوقرونه كيف تقنعه في المسائل التي يثور فيها على المجتمع التي ينقد فيها المجتمع التي يريد أن يخالف فيها المجتمع كيف تقنعه النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طرق عدة لإقناع هذا السن
هناك مقدمات ينبغي أن تتقدمك قبل أن تقوم بهذا الإقناع بهذا النقاش، منها كثرة الخلوة، حاول أن تختلي معه أو أن تختلي به في رحلة قصيرة، لا من أجل النقاش في مثل هذه المسائل، ولكن لإزالة العوائق، لإبقاء المودة والمحبة، ولزرع المودة والمحبة بين الاثنين، حتى لو كان عنيفا، لو كان عنيدا في مثل هذه الرحلات القصيرة تكسب قلبه. رحلة قصيرة فتشرب العصير، في رحلة قصيرة إلى مطعم فتطلب بعض السندويشات كما يقال، في جلسة ما على البحر، في هذه الرحلة، هذه الرحلات القصيرة كما يقال تكسر الحواجز وتزرع المحبة والمودة في قلب المراهق. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدف الشباب ويرف المراهقين ولو بدون شيء. فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عندما انتقل من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، أردفه خلفه، وأردف ابن عباس واختلا به، وكذلك أردفه أسامة كما علم من عرفة إلى مزدلفة، وأردف كذلك ابن عباس، وقد تخصه بعض الكلام في حال الإرداف كما خص ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تختلي معه، تذكر له بعض الأمور، لا في المسائل التي انتقد فيها المجتمع، ولكن في مسائل شتى تتكلم معه تنصحه. وكنا صغار وكنا نذكر هذه الرحلات كما يقال مع أخواننا الكبار، ومع فيأخذنا معه في رحلة قصيرة، أين نذهب؟ نذهب إلى الشويخ، إلى الصبيخات، ثم يرجع بنا بالسيارة إلى البيت، ولكن شربة عصير وبعض الكلمات، وهذه لم تنسى، لم تنسى. هذا معنى ما فعلنا شيء في هذه الرحلة القصيرة، ولكن الشاب والمراهق لا ينسى هذه الرحلات القصيرة، تزرع في قلبه المودة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف معاذ، وكان معاذ ربما بين 18 وبين 17 و18، قال: يا معاذ، إني أحبك في الله. في هذا السن تخاطب بهذه الألفاظ: إني أحبك في الله، في سن المودة وسن الحب وسن الانفعال، إني أحبك في الله. لا تدعنا دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد من هذا كان يردف المراهقين ويردف الغلمان في مثل هذا السن لكسر الحواجز. فإن أتى الأمر النبوي استجاب هؤلاء الأمر النبوي. هذه مقدمات من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى، أن تخرج معه في رحلة، في رحلة قصيرة. الطريقة الثانية، أن تنهى عن تعنيفه إذا انتقد المجتمع أو وقف أمام المجتمع أو خالف المجتمع، فتأتي المجموعة وتسبه وتشتمه وتعنف عليه. لا تعنف عليه، إنهى الناس عن تعنيفه وعن شتمه وعن سبه. هذا أحد الصحابة كما في رواية البخاري ابن نعيمان، في رواية النعيمان شكرا يقول: أو ابن النعيمان، حتى في ترجمته قال: إما هو النعيمان أو ابنه، وبعضهم قال: من أشبه أباه فما ظلم. فكان أبوه هكذا وابنه كذلك هكذا، فكان قد أتي به قد شرب الخمر فجلدوه وضربوه، فسبه أحدهم، أحد الصحابة، وقال: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان على أخيكم. هذا الصحابي أو هذا الشاب سمع هذه الكلمات، ابن نعيمان سمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعنف، لا تتعامل معه بهذه الطريقة، خالفك وخالف المجتمع، لكن لا تتعامل معه بهذه الطريقة، تزرع المودة والمحبة، والآن يصغي إليك في كل كلمة تلقيها وتلقمه إياه. إذا ما رأك قد وقفت معه ودافعت عنه. هذه طريقة ثانية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثالثة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في نقاشه وحواره، يحاوره في المسائل التي انتقد فيها المجتمع أو خالف فيها المجتمع أو خالف فيها الحق، النقاش والحوار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا اخواني كيف ناقش المراهقين، استعمل كما يقال كل طرق النقاش والحوار لإقناع الآخرين والإقناع بالذات المراهقين. المراهق في حال النقاش يحتاج إلى ضوابط النقاش، سواء ناقشت مراهقا أو ناقشت رجلا كبيرا، ويحتاج إلى أمر زائد أن يحاط بمجموعة من ذوي الخبرة حتى يتجاوب مع هذا النقاش ويساعده في اتخاذ القرار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أخذ الغنائم وأعطاها المهاجرين وأبناء المهاجرين، وأعطى كذلك مسلمة الفتح، وما أعطى الأنصار، فقال شباب الأنصار وقال مراهق الأنصار يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال وما تقول أنت يا سعد وما مكانك أنت يا سعد؟ قال ما أنا إلا مؤمن من قومي. قال اجمع لي قومك في حظيرة ولا يدخلها إلا أنصاري. فاجتمعوا في هذه الحظيرة أي في مكان وما دخلها إلا أنصاري، فخاطرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقام الكبار قال يا رسول الله هؤلاء أناس حديثة أسنانهم، الذي يتكلم بهذا حديث السن مراهق، يا رسول الله اعذرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا قام إلى كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقررهم بأمور مضطرين، هم اضطروا يقولوا نعم لأن الجواب نعم، وأخذ يتألف قلوبهم وأخذ يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حججهم بنفسه، يعني أنه مستحي من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج حججهم وأظهر تلك الحجج. ثم عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاتبهم، ثم أظهر الثناء عليهم ومحبتهم، كل هذه وأظهر بأنه لم يرد كسر الرأس ولم يرد التوصل إلى الحق ولمعرفة الحق. كل كما يقال 10 طرق هي للنقاش والحوار، تستطيع من خلال أن تجلب من حولك وأن تقنع من حولك، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النقاش. قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ بلى. وعالة فأغناكم الله بي؟ بلى. وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ بلى. قالوا المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم أن كلها نعم نعم نعم، ثم بعدها نعم 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 في إظهار حججهم. لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فأغويناك، وعائلا فأغنيناك، ومخذولا فنصرناك. قالوا نعم نعم نعم، إجابة نعم. وفي هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم حججهم، حجج المراهقين، وأني لا أريد كسر الرأس وأنا أعلم بأن هذه حجة ولكم الحق في هذا، لصدقتم ولصدقتم، أنتم صادقون في هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يظهر الحجة والسبب مع الاعتراف. قالوا المن لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار أوجدتم في قلوبكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعاعة من الدنيا، هذا عتاب، في لعاعة من الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ هذه حجة مع عتاب. أما تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير، يرجعون بالبهائم والحيوانات إلى رحالهم، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قارنوا يرجع بالبهائم إلى رحال وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تحبون هذا؟ قال المن لله ولرسوله. ثم أظهر المودة والمحبة، قال يا معشر الأنصار لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة وكنت امرئا من الأنصار. الأنصار شعار، هم أقرب الناس إلى جلدي وإلى قلبي، هذا الشعار الثوب المنتصب بالجلد، والناس بثار، الناس بعدهم. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار وبكى المراهقون وبكى الكل حتى خضل في حاله. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كل طرق الحوار في النقاش مع الكل، ثم زادهم بسبب المراهقين، زادهم أن جمع معهم كبار الناس وكبار الأنصار، أحاطهم بمجموعة من أهل الخبرة ليقتنع هؤلاء المراهقون بكلام أهل الخبرة من أجل أن يتخذ القرار النهائي، وفعلا اتخذ القرار النهائي. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريقة، وهي طريقة ثالثة في الحوار مع جمع أهل الخبرة مع المراهقين، ثم الحوار ليقتنع المراهقون بكلام أهل الخبرة أثناء الحوار ممن كانوا يوافقونهم قبل ذلك. والحمد لله رب العالمين، بعد الرحلة القصيرة وبعد مثل هذا الحوار تأتي طريقة أخرى رابعة، وهو اجعل الضوابط، إن لم يقتنع اجعل له ضوابط ثم دعه يجرب. اجعل له ضوابط، أنا لا أريد أن أفعل، أريد أن أفعل كذا وأريد أن أفعل كذا، لا أقبل بهذا. ناقش وحاول بكل الطرق، إن اقتنع اقتنع، إن لم يقتنع اجعل له ضوابط ثم دعه يجرب. هذا الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث البخاري. أتى عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه زوجه من بنت ملوك العرب، ثم أخذ يقيم الليل ويصوم النهار ولا يلتفت إليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فأجابه بالإيجاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، تعبت وكلت وانقطعت وهجمت العين وتعبت العين وأفسدت العين. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أسباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر، قال: أستطيع أكثر من ذلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة: أستطيع أكثر من ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى نار، ما كان يسبب له الجبن والضعف هذا الصيام، ويصوم يوما ويفطر يوما، ما في أحسن منه وما في أفضل منه. من ناحية القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في قراءة القرآن: اقرأه في شهر، يعني كل يوم جزء، أقم الليل في جزء واحد. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: في كل 15 يوما. قال: أستطيع أكثر. في كل أسبوع؟ قال: أكثر. في رواية قال: لا أكثر. في رواية قال: في 5. في رواية قال: في 3. وروي الأصح في ذلك: في أسبوع. قال: أستطيع أكثر من ذلك. منعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ضوابط. ثم ذهب بعد ذلك، بعدما كبر قال: ليتني، استمر هو على شبابه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر، قال: ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني أخذت بهذه النصيحة. أشاهدها وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء. هذه الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة عند المواجهة، ربما تتصرف أنت تصرفا يدل على خطأه دون أن تتكلم، فيشعر بعد ذلك دون الكلام، كما حصل لي النسوة عندما دخل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حوله نسوة، فعندما دخل عمر وقد ارتفعت أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. وعندما دخل عمر فابتدرن الحجاب أي غطين وجوههن، فعندما دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: عجبت لهؤلاء النسوة عندما رأينك ابتدرن الحجاب، يعني ابتدرن الحجاب، ما لبسنا حجاب عندما كنت بينهن، وعندما أتيت أنت لبسنا حجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا. قال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: أنت أفض وأغلب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهن: أنتم فعلتم وكيف عظمتن عمر دوني، ولكن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما سلك الخطابي فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، أو ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. هذا تأييد لقول عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، فقط تبسم. الذي يتكلم هو عمر. عبد الله بن عمر عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: يا رسول الله، رأيته في المنام كذا وكذا، كني أخذ وأخذ وألقى في النار، أو كني أكاد أن أسقط في بئر فيه نار مؤججة، فأتياني ملكان فمنعاني، أو كما قال، أو في رأي رجلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم رجل عبد الله. وما قال له: أنت تقع في خطأ وأنت أفعالك وأنت؟ قال: نعم رجل عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يقومون الليل، إن هل قمت الليل وغابت على قيام الليل؟ فصار عبد الله بن عمر بعد ذلك في قيام الليل. الشاهد من هذا أنك قد تتصرف بعض التصرفات دون أن تقول له: أنت فعلت وأنت هذا خطأ وهذا النقد غير صحيح. بعض التصرفات يعلن هذا المراهق بأنه قد أخطأ، هو يفهم، ذكي، هاي مرحلة ذكاء، فيفهم هذه التصرفات فقط بالإشارة دون التعنيف. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحوار ونقاش وطرح وابتسامات وأخذ وردفة وغير ذلك، صدقات تكسبها قلوب الآخر.
التربية الذكية.
عرف وش مقصدي لا قلت عانا، أنا قتلك أمانة في يدينك، ومكبر ذنب من خان الأمانة، عليك انك تراعيه وتصونه وتجعل له معك قدر ومكانه. وتحسن تربيته وتنتبه له
وتبعد هالمذلة والمهانة
وتزرع فيه حب الدين وأهله ويعلو معها القرآن شانه
في يدينك
دخيلك لا تفرط فالأمانة
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 ولقد أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي المصطفى المختار الذي اختاره الله تبارك وتعالى من بين الخلق ليكون رسولا وهاديا وسراجا منيرا لهذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل به بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل اختاره اختيارا من كل العالم، فنظر إلى العالم فاختار الله عز وجل العرب، ثم اختار قريشا من العالم من هؤلاء العرب، ثم اختار بني هاشم، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختاره الله عز وجل كان مربيا لهذه الأمة، مربيا لها في علاقتها مع الله تبارك وتعالى، ومربيا لها في علاقتها مع والديها، ومربيا لها في علاقتها مع نفسها، ومربيا لها في علاقتها مع الناس، ومربيا لها في علاقتها مع الحيوانات، ومربيا لها في علاقتها مع الجمادات، ومربيا لها في علاقتها مع هذا الكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المربي عندما أرسله الله عز وجل وأكرمنا به صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من المشاكل ربما يعاني منها الناس، سواء من قبل الآباء أو من قبل الإخوة أو من قبل عموم الناس، وهذه المشكلة وهي مشكلة الإصرار، إصرار الآخرين أو أعني في تربية الآباء لأبنائهم الذي يسمى بالعناد أو بالإصرار. كيف يتعامل الأب مع أو الوالد مع ابنه إن كان عنيدا؟ كثير من الآباء يشتكي من عناد أبنائه أو عناد بعض أبنائه ولا يستطيع التصرف معه، لا يعرف كيف يتصرف معه، يستخدم وسائل شتى للتعامل معهم وما تنجح ولا تنجح هذه الوسائل. ليعلن بأن العنيد، لأن الطفل العنيد لا يتعلم من المحاضرات ولا يتعلم من النقاش المنطقي ولا يتعلم، إذا أخرجته أنت أيها الأب أو أيها الصاحب إن أخرجته أنت من مشكلتك، فإياك أن تحميه من عواقب سوء تصرفه، أو إياك أن تحميه من عواقب إصراره على الشيء من أجل أن يتحفز هو لحل المشكلة. دعه هو يتحفز لحل المشكلة، ولكن تهيئ أنت أيها الأب أو أيها الصاحب، تهيئ عقليا ونفسيا وعاطفيا لتحمل علاج هذه المشكلة الواقعة من قبل الإبن. الإبن العنيد من مميزاته أن يتميزوا به، يعني أنه يفوق الآخرين، وإنما يتميز الطفل العنيد أو الابن العنيد بحب السيطرة والانتهازية، ينتهز الوضع لصالحه. وفيه ظاهرة الإسقاط، دائما يسقط على الآباء، أنتم السبب، أنتم، وفيه ظاهرة الإسقاط. وما يعين على عناد الابن قوة سيطرة الوالدين أو قوة سيطرة الوالد أو الوالدة، افعل كذا، افعلها بهذه الطريقة، امش، عليك أن تسير بهذه الطريقة، تضع الخطوة هنا وتضع الخطوة التي بعدها هنا، لا يقول له عليك أن تفعل هذا، اختر بأي طريقة، ولكن لا، ما يلجأ الأب إلى مثل هذا أحيانا، وإنما يحدد له الخطوات التي به تتحقق النتيجة ولا يجعل له خيار. هذا مما يزيد من عناد الابن. أو ربما يرضي الطفل بسبب الإزعاج، لا ينزعج فيتسامح مع الطفل ويتنازل، وهذا ما يزيد عناد الابن. الشاهد من هذا أن هناك أمور تعين على البناء، وأن هناك ميزات لهذا الولد أو لهذا الابن أو لهذا الصاحب في مسألة العناد. تكرار الأوامر
الأوامر المتكررة تزيد من عناد الصاحب أو تزيد من عناد الابن، ثم التهديد من بعد هذا كما يقال هذا التكرار لهذه الأوامر، ثم إعطاؤه فترة أطول، إعطاؤه فترة أطول لعلاج المشكلة، إلى أن الابن يأخذ فترة طويلة لعلاج المشكلة، وفي نهاية الأمر ينتهي الوقت ولا تعالج. شوف بعد قليل بعد قليل بعد قليل بعد قليل، والأب لا يجعل له لحظة حاسمة أو وقتا محددا لعلاج المشكلة. الشاهد من هذا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم حالة الإصرار من قبل الناس، إن كان في الابن يسمى عنادا، وإن كان من قبل الصاحب يسمى إصرارا. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما يقال طبيب، النبي صلى الله عليه وسلم طبيب نفساني، قد فاق الأطباء النفسانيين في علاج في هذه المشكلة، دراسات ربما سنوات وعقود من السنين، وهذا يبني وهذا يزيد إلى أن توصل إلى طريقة معينة، وإلى الآن ما اكتملت هذه الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعالج مثل هذه المشاكل، وهي مشكلة الإصرار من قبل الأصحاب، وسميها عنادا من قبل الإبن، كيف يتصرف معه كيف يتعامل معه. أولا قالوا دعه يواجه العواقب بقدر المستطاع، دع الإبن أو دع الصاحب يواجه العواقب بقدر المستطاع، حتى لو كان إنسان مديرا ومعه موظفون وهم يصرون على طريقة ما، دعه يواجه العواقب، فإن واجه العواقب سيتربى وسيتعلم من هذه التجارب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما أراد الخروج من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليهم بعدم الخروج، ولكن الصحابة أصروا على الخروج، خاصة ممن لم يشهد غزوة بدر أصر على الخروج إلى الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد يقول رأيته في غزوة أحد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرة منحرة، أو رأيت بقرا منحرة، أي بقرة قد نحر، وأنا في درع حصينة أي في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولت الدرع المدينة، وأن البقرة هو والله خير، يعني خير البقر خير، هو نعمة وهو طعام وهو أي غنيمة عظيمة من قبل المشركين مغنمهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الرؤية، قال لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم، هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فرد الصحابة ورد بعضهم يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، يعني ما دخلوا علينا فيها في الجاهلية، أو ما دخل علينا فيها في الجاهلية، كيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم إذن. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أي لباس الحرب لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع الأنصار أنفسهم بعد أن لبس لأمته النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب، فقالوا رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، ثم قالوا يا نبي الله شأنك إذن، اختر شأنك إذن وانظر شأنك إذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص انتهى الآن موضوع انتهى، هذه سنة الأنبياء ولا أدعها في السنة. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يواجهون هذه العواقب في غزوة الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بداية الدعوة إلى نهايته، وهو يستمر في تربية الصحابة في تربية الإصرار، عملية الإصرار. عندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وبعد فتح مكة وبعد غزوة حنين، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، قال ابن عمر في حديث البخاري فلم ننل شيئا، يعني ما انتصرنا عليهم في الطائف وحاصرنا ولم ننل شيئا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنده وقد حاصرهم 40 يوما وما نال النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار في الطائف شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله رح نرجع، قافلون غدا رح نترك الحصار، قافلون غدا إن شاء الله. فقال الصحابة أنرجع ولم نفتح، ألم نفتح الحصن، أنرجع ولم نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال غدا، اغدوا على القتال غدا، دعوا يواجه. ومن الغد أصابهم جراح، رموهم أهل الطائف فأصابوا الصحابة بجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل غد قال إنا قافلنا غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك، أعجبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سنرجع، بعدين أصابتهم جراحات، جربوا الآن أصابتهم جراحات، قال إنا قافلنا غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنرجع 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 سنرجع، جربوا. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى غزوة تبوك دعا الصحابة إلى الخروج معه، لقتال أقوى قوة على وجه الأرض في ذاك الوقت، الدولة العظمى في العالم لقتال الروم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة للخروج معه، حتى الأعراب ممن آمن أمرهم بالخروج معه، والله عز وجل خاطر الصحابة بخطاب شديد من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي التصقتم بالأرض، ما قلت ثاقلتم، اثاقلتم، التصقتم بالأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخطاب لمن؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وكل الصحابة، الأمر أو الخطاب لكل الصحابة. قال: إلا تنفروا يعذبكم عذاب الأليم ويستخلف قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، إلا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله قبل ذلك عندما خرج مع أبي بكر من مكة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم خاطره الله عز وجل، قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول كعب المالك: إني لم أكن. فخرج الصحابة تجاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج لغزوة كان يوري، أي يسأل عن الشمال وهو يريد الذهاب إلى الجنوب، يسأل عن الجنوب وهو يريد الذهاب إلى الشمال، إلا في هذا بينهم بينه سيقاتلوا، ليتجهز الصحابة لذلك. قال كعب بن مالك: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فخرج الصحابة وتجهزوا. قال كعب: إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني، ولا أيسر مني، ما كنت أقوى مني في ذاك الوقت ولا أيسر مني في ذاك الوقت حين تخلفت عن تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، ما قد جمعت لي راحلتين، جمعت لي راحلتين إلا في هذه الغزوة، أي أكرمني الله عز وجل وأعطاني زيادة قبلها، بحيث أنا متمكن، أنا متمكن من الخروج، ما جمع الله عز وجل أو ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني بكل الأسباب من أجل الخروج، راحلة أجعلها في المدينة وراحلة أخرج بها. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في حر شديد، أي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أرضا لا ماء فيها، يعني هذه أمور مثبطة. قال: استقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، قتال الروم من أكثر الناس عددا. قال: فجل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أمرهم، أي بينهم سيقاتل الروم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد. وذاك حين طابت الثمار في المدينة، بالضبط طابت الثمار في المدينة والظلال، فأنا إليها أصعب، أي أمين، لا تصعب خدك للناس، أي لا تميل خدك، تميل تترفع. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، إيه إن شاء الله غدا من الفجر أتجهز. أقول: فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك، متى ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الأمور متيسرة، أستطيع بسهولة الخروج معه. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أمري وذهبت معه، فلم يزل ذلك يتمادى به حتى استمر الناس بالجد، أي الخروج، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم أصبح غاديا بالذهاب والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت، قلنا عن بعد الفجر بإذن الله ربط نفسه. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى حتى أسرعت وتفارط الغزو، أي سبقوني، وبيني وبينهم أصبحت مسافة وسبقوني للخروج، فأردت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ولكنه لم يقدر لي ذلك، فمكث إلى أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أصرع، يا كعب، كعب مالك له مكانه ممن شهد بيعة العقبة، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب لمن لم تخرج، يا كعب، لم يصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كعب قد وصل إليه قبر، فلم يصر عليه، ولكن تكلم الكلام العام، وما أصر عليه ذاك الإصرار. فماذا كانت النتيجة؟ كانت هذه النتيجة، تخلف عن أن رجع بعد ذلك، بعد أن رجع الله عز وجل أمر بفراقهم 50 ليلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة لم يكلم حتى من قبل أزواجه. يقول كعب: فأصبحت الأرض غير الأرض التي كنت أعرفها، لا يكلمنا أحد ولا يسلم علينا أحد، حتى أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: هل رد النبي صلى الله عليه السلام؟ لا يكلم 50 ليلة وأمر أزواجهم، أي الزوجات، بفراق الرجال وفراق الأزواج. يقول: تسلقت جدار أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، أحب الناس إلى قلبي من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تسلقت جداره، قلت يا أبا قتادة: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: ما رد وما أجاب. قلت أتشهد أن أشهدك الله أو أتشهد أن يحب الله ورسوله ناشدتك الله، قال فما أجابني وما رد. ناشدته ثالثة وأنا أتقطع، ما رد علي وما خاطبني خطابا، وإنما قال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي بالبكاء وتسلقت الجدار راجعا 50 ليلة على هذا الوضع. هذه كانت النتيجة حتى يجرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصر عليه ذاك الإصرار. الشاهد من هذا قال دعه يجرب، ثم بعد ذلك انظر كيف يتربى الذي أصر، كيف يتربى في نهاية الأمر. قال الطريقة الثانية لعلاج مثل هذه المشكلة، أظهر التعاطف معه قبل أن يقع في المشكلة أو أثناء وقوعه، لا بعد وقوعه، قبل وقوعه أو أثناء مباشرته لهذه المشكلة أو لهذا الأمر الذي نصحته بعدم الإقدام عليه، إما من باب التنبيه أو من باب التوجيه أو من باب التعاطف، أظهر له هذا. قال لمن؟ قال أول دعه هو يفعل ليطور خبرته، وهذه فرصة للتعلم، أحسن فرص أنه يتعلم بالتجربة. ثم إن باشرت أنت العمل بدلا منه أصابه العجز، إذا كبر ما يستطيع أن يواجه المشاكل، فدعه يواجه، ولكن أظهر التعاطف لتظهر حالة الارتباط والمودة بينك وبينه، ولئلا يتربى على القسوة لا يشاركه لأحد أظهر له المشاركة، ولئلا يشعر بأن كل الناس قد تخلوا عنه أظهر له المشاركة، ولكن إياك أن تشارك، المشاركة بالتوجيه، المشاركة بالتعاطف قبل الوقوع في الأمر أو أثناء الوقوع فيه. وهذا الذي حدث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له لمن يصر. دعه يواجه، لكن أظهر له التوجيه، التعاطف. من التعاطف كما حصل لكعب المالك عندما تأتى الآن بعد أن وقع في المصيبة، قبل أن تأتي النتيجة الآن وقبل أن ينتهي من العقوبة، عندما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أخذ المنافقون يعتذرون، فأتى كعب المالك قال يا رسول الله والله إني ألحن لساني من هؤلاء المنافقين الذين اعتذروا بالأعذار، وأن حجتي ألحن من حجتهم، أنا أسأل أن أتيك بالأعذار ولكني أعلم بأنني كذبت عليك لا أكذب على الله. قال أما هذا فقد صدق، هذا الذي صدق من هذا التعاطف. ثم عندما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم كلامه له، يأتي المسجد ويسلم، يقول هل رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإن التفت إليه أعرض عنه، هذه ملاطفة، ينظر إليه بشدة حبه له ليظهره بأني أحبك، أني لم أتخلى عنك، ولكن نظر إليه أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليتربى على هذا. أظهر التعاطف أثناء أو قبل الوقوع في المشكلة لئلا يشعر الناس قد تخلوا عنه، هذه الطريقة الثانية. أما الثالثة، طبيعة الإنسان يحب أن يجرب بنفسه، مهما ناقشته وذكرت له الحجج والأمور العقلية يحب أن يجرب بنفسه، وخاصة الطفل يحب أن يجرب بنفسه، يصر ويعارض ليجرب بنفسه، دعه يجرب، مهما ذكرت له من المحاضرات ومن النقاشات ومن الكتب يحب أن يجرب بنفسه مهما سعيد، وهذه خبرة يعلمها الآباء إذا كبروا. قال إذن دعه يجرب بنفسه، بنفسه أي لا تشارك، هذه نقطة فاهمة، دعه يجرب هو طبيعته فلا تشارك، دعه يجرب بنفسه. هذا ما حصل لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في حديث مسلم، عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو ذر وكان من غفار، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه وشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني لا تجهر عليك أن تسر ما في ما أنت فيه، ثم ذهب قومك. ذاك من قريش الآن، الوضع صعب هنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر الدعوة في هذا حتى بعد أن جهر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة كانت كأنها سرية بالرغم أنه جهر. فقال اذهب إلى قومك حتى يأتيك أمري، لن يأتي الوقت المناسب. قال أبو ذر أصر، قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم أو لأجهرن بها بين ظهرانيهم، سأقف في منتصف قريش وفي نوادي قريش وبين رؤساء قريش وأعلن شهادتي. لمن؟ اذهب. أصر أبو ذر حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله على رؤوس قريش وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليه وضربوه حتى أسقطوه، فمر العباس فقال ويحكم طريقكم إلى الشام، تجارتكم إلى الشام تمر من غفار وتمر بغفار، دعوه فالله ما أظنه أنهم سيدعون فترك. فأتى بالغد وأصر، بعد ذلك سكت، جرب هو بنفسه، عندما أصر تركه النبي صلى الله عليه وسلم يجرب بنفسه، ما شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما أرسل عمر الخطاب لقتال الروم في إجناديه، وكان قائد الروم أرطغرل الروم، وهو كما قيل أدهى الروم وأبعدهم، كان أبعدهم غورا وأنكأهم فعلا. فأرسل إليه عمر الخطاب عمرو بن العاص يقود الجيش، وكان عددهم كثيرا، عدد الروم وعدد المسلمين قليل. شعر عمر الخطاب عمرو بن العاص بالعدد القليل، أرسل إلى عمر بن الخطاب. عمرو العاص أرسل إلى عمر الخطاب يخبره أن العدد قليل، عدد المسلمين وعددهم أعدادهم كثيرة وعدتهم. فأرسل إليه عمر الخطاب: ما في إلا هذا، ما فيه مدد، ما فيه، استمد القوة من الله عز وجل وانتهى الأمر. ثم قال عمر الخطاب لمن حوله، قال: لقد رمينا أرطغرل الروم بأرطغرل العرب، فانظروا عما يخرج. انظروا إلى عمرو العاص وفداهية، انظروا كيف يخرج منه. وفعلا حاول أن يقاتله عن طريق مجموعات، مجموعة ونظر بأن المسألة ما فيه، ما في مجال. ثم أرسل رسلا إليه، قال: لأنظر كيف يفكر أرطغرل الروم. فعندما رجع إليه الرسل شعر عمرو العاص بأنهم ما أغنوه شيئا، فتنكر عمرو العاص كأنه جندي من جنود المسلمين، فدخل على أرطغرل الروم على أنه رسول من قبل عمرو العاص، من قبل قائد المسلمين، كأنه رسول ليس هو عمرو العاص. أخذ يناقش أرطغرل الروم، فقال أرطغرل الروم: والله ما أظن هذا إلا هو عمرو العاص، سألت عنه فما أظنه إلا هذا. وهذه طريقة القتال، لا بد أن تسأل عن من أمامك. قال: والله ما أظن إلا هذا عمرو العاص الذي أمامي، أو أن عمرو العاص لا يخرج عن رأيه. ثم أشار أحد الجنود بأن يقتل عمرو العاص إلى خرج من الباب. شعر عمرو العاص من هناك حركة. عندما وصل الباب رجع، قال: أيها الأرطغرل، إني رسول عمرو العاص، وإني أحد الرجال الذين لا يتخلى عن عمرو العاص، ونحن عشرة، أرسلنا أمير من عمر الخطاب ليستشيرنا عمرو بن العاص، وإني قد رأيت فيك من الدهاء ما رأيت، وإني أريد أن آتي لهؤلاء العشرة لينظروا ويناقشوا في مثل هذا الأمر، حتى ربما نستطيع الخروج من هذه المسألة، ربما نتصافى، ربما نتفق. فرضي بذلك، فأشار بعدم القتل، قال: ليأتي العشرة فأقتلهم جميعا. فخرج عمرو ما رجع، علم قال أرطغرل: ألم أقول لك أنه هو هذا؟ فأرسل رسالة عمرو بن العاص إلى أرطغرل، قال: أعلم إنك تعلم أنه في الكتاب عندكم، وأنه بأنه يرى الديانة وأنه متمسك بالنصرانية. قال: تعلم بأنه عندكم بأن الذي يفتح المدينة أنا عمرو بن العاص، فلا تجعل القتل يستحر في جندك، فأنا قد فتحتها، فتحتها في كتابكم وأنت تعلم هذا. قرأ أبو الروم في مجمع وزرائه، وأرسله عمرو العاص رجلا عربيا يعرف الرومية، حيث يتكلم بالعربية ولكن يفهم ماذا يقول الرومية. فعندما تناقشوا في نهاية الأمر قال لهم، قال الوزراء كذا، فقالوا: فعلا صدق في كتابنا أنه سيفتحها العرب، سيفتحها المسلمون. قال: والله ما يفتحها رجل من أربعة حروف عربية، ولكن يفتحها رجل من ثلاثة حروف. رجع الرسول العربي وقال: سمعتم الرومية يتكلمون كذا. قال: هو عمر بن الخطاب. إذا عمر، فأرسل عمر الخطاب أنك أنت ستفتح بيت المقدس، وفعلا تجهز عمر وفتح بيت المقدس. الشاهد من هذا أنه دعه يجرب، دعه يجرب بنفسه حتى يصل إلى النتيجة. النقطة الأخيرة أنه لتكن هذه التجربة في بداية الحياة، لا تكون في نهاية الحياة بعد أن يشب وبعد أن يكبر، فيكون في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى تجعله يتهيأ إلى ما كبر. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي كما تنتظر إلى ما كبر جرعة تعطيه كالتضعين، ما يصبح، يدعه يجرب على فترات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي جعل الصحابة يجربون ويتحملون الأذى. عمار، بلال، مسعود، سعد الوقاص أصبحوا قادة بعده. سعد الوقاص أصبح قائد القابسين، وأصبح الصحابة رضي الله تعالى جهودا أسودا، فتحوا العام، فتحوا الأول المشرق والمغرب. كذلك عندما هاجروا المدينة دعت السرايا بقيادة المهاجرين لأنهم الذين سيفتحون العالم، وفعلا بقيادة المهاجرين سرايا أعدادهم قليلة، قد تكون عشرة وقد تكون سبعون وقد إلى آخره، وجرب إلى أن فتحوا العالم. بعد غزة أحد أصابتهم النكبة، ومع هذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإرسال، وأصابتهم بعد أحد كذلك في أحد، وبعد أحد قتل من سبعون وأصر النبي صلى الله عليه وسلم، قتل عشرة أصر النبي، غزوة الخندق أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح مكة. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دعه يجرب في بداية الأمر إلى أن يكبر، فإذا ما كبر يكون قد تهيئ لهذا الأمر. كذلك الطفل العين المصر دعه يجرب إلى أن يتربى، إذا ما كبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم اثنان ستة أربعة اثنان أربعة اثنان ثمانية أو أربعة تسعة واحد سبعة ثمانية أربعة اثنان، علما بأن جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.